بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب سيرة أعلام النبلاء معنا زوجات أو سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أو سيرتها عموما لن نستطيع الوقوف على كل الأحداث والفضائل المتعلقة بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن سنقف عند أهم الفضائل وأهم الأحداث، وسنحاول بقدر الإمكان في درسين أن ننهي الكلام على فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة بحوالي سنة ونصف، وكان عندها رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت 6 سنوات. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجرت أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة ونصف من الهجرة في شهر شوال بعد غزوة بدر. ولهذا ثبت عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنوات، ودخل بي وأنا بنت 9 سنوات. فكانت المدة بين عقد النكاح والدخول 3 سنوات، سنة ونصف قبل الهجرة تقريبا، وسنة ونصف أخرى بعد الهجرة. وهذا الحديث الذي تذكر فيه عائشة رضي الله تعالى عنها سنها حينما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وحينما دخل بها، رواه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. وعلى هذا فهو في أعلى درجات الصحة، لأن أعلى درجات الصحة بالنسبة للأحاديث ما اتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا يعتبر أصح حديث، وكل الأمة إلا بعض أهل البدع الذين شذوا، كل الأمة مجمعة كما نقله النووي رحمه الله وغيره على أن جميع الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم كلها صحيحة، وإن كان ينتقد بعض كلمات أو أحرف في بعض الأحاديث، ولكن أصل الحديث وأصل المتن وأصل القصة المذكورة في الحديث يتفق العلماء كلهم على أنها صحيحة. فليس هناك أي إشكال إذن عند العلماء ولا عند المسلمين في سن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حينما دخل بها صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على صحة هذا الكلام ما ذكره الحافظ الذهبي نفسه في سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها توفيت سنة 57 هجرية، وكان عندها في ذلك الوقت 63 سنة. وهذا معناه أنها ولدت إمتى؟ ها؟ قبل الهجرة ب6 سنوات، ب7 سنوات تقريبا، قبل الهجرة ب6 سنوات أو ب7 سنوات. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ولدت تقريبا في السنة السادسة من النبوة، عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها 6 سنوات، ثم بعد 3 سنوات دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنوات. فهذا السن بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه أي إشكال. وكذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولها من العمر نحو 18 سنة، 18 سنة. كل هذه الأحاديث وكل هذه الأخبار التي رواها العلماء والأئمة وتلقوها بالقبول تدل على أن سن عائشة المذكور حين العقد 6 سنوات، وسنها أيضا حين الدخول 9 سنوات، لم يستشكله أحد من العلماء ولا أنكره أحد من العلماء، بل تتابع العلماء على قبول هذه الأحاديث وعلى رواياتها وعلى التصديق بما جاء فيها. أما طعن الناس في هذه الأحاديث أو بالأحرى طعن بعض الجهلة في هذه الأحاديث بدعوى أنها ضعيفة وبدعوى أن لها ما يخالفها، فهذا الكلام لا يصدر من أحد عنده شيء من رائحة العلم. إذا كان الحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على قبول هذا الحديث وعلى القول بمقتضاه ويؤيده أخبار وأحاديث أخرى بالنسبة لسن عائشة وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وسن عائشة وقت وفاتها، كل هذا الحديث وكل هذه الأخبار إذا جمعناها يتيقن الإنسان بجهل هؤلاء الذين يطعنون في أحاديث تحديد سن عائشة رضي الله تعالى عنها وقت زواج الرسول بها ووقت دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما أثاره البعض غير المسلمين من الشبهة حول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة من أنه تزوج بامرأة أو ببنت صغيرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها تجاوز 50 سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وكان عندها العمر نحو 25 سنة، ثم توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها تقريبا في السنة 10 من النبوة قبل الهجرة نحو 3 سنوات، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا من سنتين بلا زوجة، ثم عقد على عائشة رضي الله تعالى. إذا سن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النبوة كان كم سنة كما معروف؟ 40 سنة. خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت قبل واقعة الإسراء والمعراج، فيكون سن الرسول عمرها كم سنة؟ 50 سنة. بعدها بحوالي سنتين أو سنة ونصف تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، يعني عمر الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة كان حوالي 51 أو 52 سنة لما عقد فقط، وعائشة عمرها كان 6 سنوات. فبعض أعداء الإسلام يتخذ من هذا ذريعة للطعن في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا ليس فيه أي وجه من أوجه الطعن. لماذا؟ أولا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة كان بوحي وتدبير من الله تعالى. الدليل الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أريدك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة صغيرة من حرير ملفوفة فيها عائشة رضي الله تعالى عنها في رؤيا منامية، فيقول الملك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل، فيقول الملك: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، يعني في هذه القطعة من الحرير، فأقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقول: إن يكو هذا من عند الله فليمضني، إن يكو هذا من عند الله، إن كانت هذه رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق وحي، إن كان هذا من عند الله فليمضني. وروى الإمام الترمذي هذا الحديث بلفظ أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك أو هذه امرأتك في الدنيا والآخرة. الرواية الصحيحين قال: هذه امرأتك. الإمام الترمذي ذات: هذه امرأتك في الدنيا وإيه؟ والآخرة. وهذا هو الذي يعتقده كل مسلم، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه أيضا في الآخرة. إذن فزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة يمكن أن نقول يعني لم يكن برغبته هو ابتداء، ولكن كان أمرا من عند الله تعالى بالوحي 3 ليالي يأتيه جبريل بهذه الرؤية، ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤية من عند الله فيقول: إن يكو هذا من عند الله فليمضني، وقد كانت من عند الله تعالى وأمضاها الله تعالى. إذن فليس هناك أي وجه للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، لأنه تزوجها رضي الله تعالى عنها بالوحي. هذا واحد. ثانيا، الذي يستنكر زواج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في هذا السن يريد أن يحاكم العرب من 1400 سنة إلى ما اعتاده الناس الآن وتعارفوا عليه الآن، الآن البنت إذا تزوجت ولها 20 سنة الناس تقول صغيرة، فهو إذن يريد أن يحاكم السنة من 1400 سنة إلى ما تعرف عليه الآن الناس واعتاد الناس عليها. وهذا العرف المتأخر هو متأخر جدا، الناس يمكن قريب من 50 سنة كانت البنت تتزوج قريب من هذا السن، كانت البنت تتزوج 11 سنة و 12 سنة و 13 سنة، وإذا بلغت المرأة 14 سنة ولم تتزوج يظن أهلها أنها تأخرت في الزواج وأنها صارت عانس، وهذا كان عرف قريب جدا إلى 50 سنة، يمكن أجدادنا أدركوا هذا الزمن. ولكن بسبب تعليم المرأة وبسبب إنهاء التعليم وبسبب التعليم الجامعي وبسبب الوظائف وغير ذلك من الأسباب اجتمعت فأدت إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب وبالنسبة للفتيات. فصار الآن الناس تستنكر إذا بنت مثلا تزوجت وهي في الجامعة عندها 20 سنة، مع أن هذا قبل 50 سنة كان عدم زواج هذه البنت إلى هذه السن هو المنكر وهو الغريب. وزواج العرب قديما بل قبل العرب أيضا بمئات السنين وبآلاف السنين كان الناس تعتاد أن تتزوج البنت في هذا السن. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة لرجل في مكة. يبقى إذا كان عادي أن بنت عندها 6 سنوات تخطب ويعقل عليها. بل عند أهل الكتاب أنفسهم وهم الذين أثاروا هذه الشبهة. معروف عندهم أن مريم ابنة عمران ولدت عيسى عليه السلام وعندها 12 سنة. يعني حملت به كم سنة؟ وهي 11 سنة. ومعروف عندهم أيضا أنها قبل حملها بعيسى كانت مخطوبة ليوسف النجار. كم سن يوسف النجار في هذا الوقت؟ يقولون كان تجاوز 90 سنة. يبقى إذن ليس المنكر عند أهل الكتاب عند النصارى أن مريم عندها 10 سنوات أو 11 سنة وتكون مخطوبة لرجل يكبرها 80 سنة. هذا عندهم ليس المنكر. فكيف يستنكر وهو أقل من هذا؟ عائشة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم له 45 سنة. يستنكرون هذا. ولا يستنكرون أن يكون بين مريم وبين يوسف النجار حوالي 80 سنة. هذا ليس بالعقل وليس بالعدل وليس يمت للمنطق بأي صلة. إذا فزواج الصغيرة كان معروفا عند العرب وكان معروفا حتى عند قوم السبأ. وإحنا لا نستدل بفعل أهل الكتاب ولا بكلام أهل الكتاب، ولكن هذا فقط من باب الإلزام. والإمام الشافعي رحمه الله ذكر عنه البيهقي أن الشافعي رحمه الله قال: رأيت جدة بصنعاء باليمن، والشافعي رحل إلى اليمن ورحل إلى مصر، فقال: رأيت جدة بصنعاء لها 21 سنة. مش قال رأيت أم، لا رأيت إيه؟ جدة عندها 21 سنة. إزاي تكون جدة عندها 21 سنة؟ لما بلغت 9 سنوات تزوجت. ولدت ولدها 10 سنوات. بنتها بلغت كمان 9 سنوات تزوجت. ولدت ولدها 10 سنوات كمان. يبقى الأم الآن عندها كم؟ اللي هي الجدة دلوقتي عندها 21 سنة. الشافعي يقول: رأيت امرأة أو جدة بصنعاء لها 21 سنة. إذا فزواج البنت عندها 9 سنوات ليس المستنكر عند العرب قديما. وإلى وقت قريب جدا كما قلنا كان ليس المستنكر. أيضا من حوالي يمكن 2 أو 3 شهور قرأت في الأخبار أظن في أسبانيا أن هناك بنت 10 سنوات ولدت وهي أصلها رومانية. طيب وولدت ولادة طبيعية والبنين حجمه طبيعي كما ذكروا ليس هناك أي مشكلة. فهذه بنت في أوروبا ومعروف أن المجتمعات اللي يحصل فيها البلوغ متأخرا عندها 10 سنوات وولدت ولادة طبيعية وليس هناك أي إشكال في الجنين وهي من أصل روماني. وذكروا عن جدتها أن هذا السن هي أصل بنت متزوجة مش من زمان، وذكرت أن هذا السن هو السن المعتاد عندنا في رومانيا للزواج كمان، ده المعتاد عندهم. ثم سافروا الى اسبانيا وولدت هناك. وللاسف الخبر يمر في وسائل الاعلام يعني بدون اي تعليق. ولو كانت هذه البنت مسلمه لهابت الدنيا كلها من اعتداء المسلمين وتشويه للاسلام وتشويه للشريعه الاسلاميه، ان بنت عمرها 9 سنوات وتزوج. لكن لما كانت نصرانيه ولما ذكر جدتها ان هذا هو السن الطبيعي للزواج عندنا غير معتاد عندنا، كله سكت ولم يتكلم احد ولم يعاقب احد. اذا فالكلام على سن زواج الرسول مع عائشه ونحو ذلك هو مجرد شبهات يقولها حسب يعني غالب الظن، يقولها من لا يعتقد ان هذه شبهه، ولكن هو من المبطلين الذين يتكلمون بالباطل وهو يعلم انه باطل. فقط يريد ان يجد اي شيء قطعا به في الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان بحق او باطل، وهو قطعا لم يجد شيء بحق يطعن به في الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم اذا ان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشه كان عن طريق الوحي وتدبير من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولعائشه ولابويها، وهذا ليس بمستنكر في هذا الوقت عند العرب، ولم يكن بمستنكر حتى في الامم السابقه، وليس بمستنكر ايضا حتى في العصور الحديثه عند بعض الامم التي اعتادت الزواج مبكرا. اذا فليس فيه ما يستنكر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لو فرضنا انه تزوج عائشه برغبته الشخصيه هو وليس بوحي، لو ان الرسول هو الذي تقدم ابتداء لعائشه رضي الله تعالى عنها، ما المنكر فيها؟ تزوجها بعقد صحيح وبزواج مباح ليس فيه اي اشكال. واذا نظرنا الان والى ما قبل الان الى ما يذكر من فضائح القساوسة وفضائح الرهبان المثليين واعتداءهم على الراهبات في الكنائس، وهم يفعلون هذا سفاحا وحراما، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زواجا شرعيا زواجا مباحا حلالا، لماذا يستنكر؟ ثم لا يستنكر ما يفعله هؤلاء المجرمون من المثلية ومن الإباحية وهم رهبان يحرمون على انفسهم الزواج. هذا قلب الحقائق. يستنكر ما ليس منكر ويقاوم ما هو اعظم المنكرات. المهم الان يعني حتى لا نقف كثيرا عند هذه المساله، وهي كانت مقصوده التنبيه عليها بهذه الطريقه، ان عائشه رضي الله تعالى عنها ثبوت سنها 6 سنوات عند العقد و 9 سنوات عند دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بها ليس فيه اي اشكال من حيث الثبوت، وليس في اي اشكال ايضا من حيث العقل ومن حيث ما اعتاده الناس في ذلك الزمن. نرجع الى ترجمه عائشه رضي الله تعالى. عائشه رضي الله تعالى عنها اعلم نساء الامه على الاطلاق وافقه نساء الامه على الاطلاق. حقق عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره، مجموع ما روته عائشه رضي الله تعالى عنها من الاحاديث يتجاوز 2000 حديث، أكثر من 2000 حديث، يقال 2150 حديث، فحفظت شيئا كثيرا من السنة النبوية. وكان كبار الصحابة وعلماء الصحابة إذا أشكل عليهم حديث رجعوا سألوا عنه عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كنا إذا أشكل علينا حديث فسألنا عنه عائشة وجدنا عندها منه علما. يعني لم يستشكل الصحابة أي حديث وسألوا عنه عائشة إلا وجدوا عندها علم بهذا الحديث. فكانت رضي الله تعالى عنها أعلم نساء الأمة وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. وكانت أيضا رضي الله تعالى عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا كان يعلمه ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه الصحابه، ويعلمه الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا. جاءه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فساله: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشه. فقال عمرو: يا رسول الله، فمن الرجال؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أبوها. فأبوها أحب الرجال إلى الرسول، وهي أحب النساء إلى الرسول. فاجتمع فيها رضي الله تعالى عنها ما لم يجتمع لغيرها من النساء. وهذا كان معروفا عند جميع الصحابة، حتى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونها. وثبت في فضل أبيها رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الحديث السابق اللي هو لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة ثم قيل له فمن الرجال؟ قال أبوها. يقول الذهبي رحمه الله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض. الروافض يطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها ويطعنون في أبيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن أحب الناس إليه عائشة وأحب الرجال إليه أبوها أو رضي الله تعالى على رغم أنوف الروافض. وكان الناس يتخورون يوم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة، لأنه كان يقسم لأزواجه يوما ويوما أو ليلة وليلة، فكانوا يتحرون ليلة عائشة ويقدمون فيه الهدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأى أحد من الصحابة رجل أو امرأة يقدم هدية للرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة عائشة، يرفض يوم عائشة ويهدي فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا يكون أصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل فيه التوسعة في يوم عائشة وهي أحب الناس إليه رضي الله تعالى. حتى اجتمعت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نكلمنه في هذا، فأرسلوا إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة. يعني الهدايا اللي تصل لعائشة في هذا اليوم نريد نصبنا. فقالت أم سلمة أمرها أزواج رسول الله أن تقول هذا: فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا إليه أينما كان في أي يوم عند أي مرة. فقالت أم سلمة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها. فأعاد الكلام مرة ثانية فأعرض عنها. فأعاد الكلام مرة ثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. إذن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يعتبر أن قول أزواجه أن يأمر الناس أن يهدوا إليه في أي يوم يعتبر هذا أذية لعائشة، ويقول لا تؤذيني في عائشة. ويذكر من مناقبها أن الوحي لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة رضي الله تعالى، وهذه من قبلها. إذا فرب العالمين سبحانه وتعالى يفضل عائشة على سائر النساء. إذا فلماذا تريد النساء إذا زوجات الرسول التسوية بين عائشة وبينهن؟ والله تعالى فضل عائشة عليهن وجعل لها من المناقب ما ليس لغيرها من النساء رضي الله تعالى. جاءت كثير من الأحاديث في مناقب وفضائل عائشة رضي الله عنها، نذكر بعضها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر القوم. معنى كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا هؤلاء، معنى الكمال هنا اللي هو الكمال البشري الذي هو دون النبوه. يعني وصل الى مرتبه الكمال في الفضائل ومرتبه الكمال في عباده الله تعالى وتقواه كثير من الرجال. فكمل من الرجال كثير، ولكن النساء لم يكمل منهن الا مريم ابنه عمران ام عيسى عليه السلام، وآسيا امرأة فرعون. وبعض الأحاديث أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة، قال: ولم يكن النساء إلا أربعة، فذكر مريم وذكر امرأة فرعون وذكر معهما خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيه. قال لم يكن النساء إلا أربعة وهؤلاء هم أربعة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو الخبز الذي يوضع في المرأة اللي احنا بنسميه فتة وقد يجعل معه شيء من اللحم، هذا هو الثريد. وهذا الثريد عند العرب كان أفضل طعام العرب، أفضل طعام عندهم هو الثريد. أولا لأنه سهل التحضير، لا يحتاج إلى كثير عمل، المرق موجود والخبز موجود، يكسر الخبز ويجعله المرق، هذا هو الثريد. وسهل المطبخ أيضا، الإنسان يستطيع أن يأكل بسرعة فيقضي منه حاجته ويشبع منه بسرعة، بخلاف غيره من الأطعمة التي يحتاج إلى كثير من البطن فيبقى الإنسان وقت طويل يأكل حتى يشبع. فالثريد له فضائل على سائر الطعام ليس فيه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء يحتمل أن المقصود فضل عائشة على جميع النساء بما فيهن الأربعة اللي سبق ذكرهم، اللي هم مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. فيكون عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من جميع النساء حتى هؤلاء الأربعة. ويحتمل أن المقصود أن فضل عائشة على النساء يعني غير هؤلاء الأربعة. وعلى أي احتمال من الاحتمالين الحديث يدل على منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى. ومن أجل هذا الحديث توقف كثير من علماء أهل السنة والجماعة في التفضيل بين عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة رضي الله تعالى عنها. أيهما هل عائشة أفضل أو خديجة أفضل؟ فبعض العلماء يختار تفضيل عائشة وبعضهم يختار تفضيل خديجة. وتوقف كثير من العلماء منهم الذهبي رحمه الله توقف في التفضيل بينهما. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كأنه يريد أن يتوسط بين هذين القولين في التفضيل، فيقول لعائشة رضي الله تعالى عنها من الفضائل ما سبقت به خديجة، ولخديجة رضي الله تعالى عنها من الفضائل ما سبقت به عائشة من وجه آخر. خديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة أسلمت، وهذه من قبل شك لم يقع مثلها لعائشة. خديجة رضي الله تعالى عنها واست الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها. عائشة لم تفعل، لم تكن تنفق على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسعده مالها. خديجة رضي الله تعالى عنها ثبت الله تعالى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل النبوة. ومعلوم قصة بدء الوحي وذهاب خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. إذا هذه فضائل لم تقع لأحد غير خديجة. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها لم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كانت أحب النساء إليه، وكان أبوها أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أحفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وكانت أعلم نساء النبي بالسنة، وكانت أفقه نساء الأمة. طيب وهذه الفضائل لم تثبت لخديجة. إذا فخديجة رضي الله تعالى عنها عندها فضائل تسبق بها عائشة من جهة، وخديجة رضي الله عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا لها فضائل تسبق بها خديجة من جهة أخرى. فلكل منهما منزلتها التي جعلها الله تعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض مناقبها. فتقول رضي الله تعالى عنها وإن كان الإسناد فيه انقطاع ولكن الكلام المذكور في هذا الأثر كله صحيح. عن عبد الملك بن عمير يقول قالت عائشة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عليكن بعشر ولا فقط، كنت أحب نسائه إليه. وهذا صحيح. وكان أبي أحب رجاله إليه، وهذا أيضا صحيح يدل على حديث السابق. الثالثة: وابتكرني ولم يبتكر غيري، يعني تزوجنا بكرا يعني، وهذه الطريقة صحيحة. وتزوجني لسبع وبنى بي لتسع، يعني تعني أنها صغيرة. وصور المرأة في الزواج مما تمدح به المرأة، فتفضل على سائر أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. ونزل عذري من السماء، نزلت براءتها في صوت التوبة في قصة الإفك من السماء. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه، فقال: إنه لا يشق علي الاختلاف بينكن، يعني كل ليلة عند واحدة، فأذن لي أن أكون عند بعضكن. فقالت أم سلمة: قد عرفنا من تريد، تريد عائشة، قد أذن لك. فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض في بيته عائشة، ولم يبقى يدور على نسائه ليلة ليلة، وهذه مقام لها. وكان آخر زادي من الدنيا ريقي. كيف هذا؟ أُذي بسواك وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، فقال: انكفيه يا عائشة. وكان السواك في يد أخيها عبد الرحمن، فأخذته عائشة من يد أخيها وقطعته بأسنانها، الجزء الذي يستخدم عبد الرحمن، ثم هذبت السواك وأعدته للرسول صلى الله عليه وسلم ولينته بريقها وبأسنانها، ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: فاستاك سواكا ما رأيته استاك مثله، يعني أحسن ما يكون، استعدادا للقاء ربه سبحانه. ثم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم. فآخر شيء وصل إلى جوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو إيه؟ ريح عائشة رضي الله عنها، وهذه من قبل شك. والأخير والتاسعة تقول: وقبض بين حجري ونحري، واتكئ رأسه عليها صلى الله عليه وسلم. والأخيرة تقول: ودفن في بيتي. كل هذه مناقب صحيحة، وكل هذه المناقب لم تثبت لغير عائشة رضي الله عنها. أيضا من مناقبها رضي الله تعالى عنها، ونختم به الليلة ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، أنه ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام سلم عليها، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. عائش هي أصلا اسمها عائشة، هذا يسميه العرب الترخيمي، أسلوب معروف العرب عند النداء الترخيمي، اللي احنا ممكن نسميه في لغتنا اللي هو اسم الدلع، يعني اسم الدلع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف بعائشة رضي الله تعالى عنها ويقول لها: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. فقالت رضي الله تعالى عنها: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله، يعني يرى جبريل وهي رضي الله تعالى عنها لا ترى. هذه بعض فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها. نكمل إن شاء الله ما تبقى من فضيلاتها، ونقف وقفة عند حادثة الإفك إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.